بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقصد الأول في الأوامر. البحث الأول من البحوث التي تبحث في باب الأوامر البحث حول مادة الأمر التي هي عبارة عن الألف والميم والراء، ويبحث في مادة الأمر أو حول مادة الأمر من جهتين أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى هي بيان المقصود من مادة الأمر لغتان، أو بيان ما وضعت له مادة الأمر لغتان. وهنا نزاع طويل يمر عليكم إن شاء الله في الكفاية وفي غيرها، وصاحب الأصول الشيخ المظفر أشار إليه بمقدار ولكن في الكفاية أسهب فيه، وهو أن مادة الأمر هل هي من قبيل المشترك اللفظي أو هي من قبيل المشترك المعنوي، أو هي أحادية المعنى أصلا. المشهور بينهم، طبعا بعضهم ذكر لمادة الأمر ما يقارب 25 معنى، وتصور بعضهم بأن مادة الأمر هي من قبيل المشترك اللفظي بين هذه المعاني بتمامها، إلا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية قبله صاحب الفصول أعلى الله مقامه قد قلصوا هذه المعاني إلى معنيين، صاحب الفصول ذكر شيئا صاحب الكفاية ذكر شيئا آخر، وجرى المشهور على ما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال هناك معنيان لمادة الأمر. المعنى الأول هو الطلب، والمعنى الثاني هو الشيء. مادة الأمر قد تكون بمعنى الشيء قد تكون بمعنى الطلب، فيقال مثلا أمره بكذا أن طلب منه كذا رحمه الله، ويقال مثلا جئته لأمر كذا والمراد من الأمر هو الشيء حينئذ. والدليل على أن مفردة الأمر مشتركة بين هذين المعنيين هو أولا اختلاف صيغة الجمع، فإن مادة الأمر بمعنى الطلب تجمع على أوامر، بينما مادة الأمر بمعنى الشيء تجمع على ماذا؟ على أمور. فمادة الأمر بمعنى الطلب لا يصح جمعها على أمور، وكذلك أيضا مادة الأمر بمعنى الشيء لا يصح جمعها على أوامر، فتعدد الجمع هنا اختلاف الجمع شاهد على تعدد الواقع، وأن مادة الأمر موضوعة للطلب من ناحية وموضوعة للشيء من ناحية أخرى. الأمر الآخر هو ماذا؟ الأمر الآخر هو صحة الاشتقاق وعدم صحة الاشتقاق، فإن مادة الأمر إذا كانت بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منها، تقول أمر 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 يأمر فهو آمر وهذا مأمور، كل ذلك بمعنى ماذا؟ بمعنى الطلب. ولكن مادة الأمر بمعنى الشيء لا يصح الاشتقاق منها، فيقال أمر، أما أنه لا يقال يأمر بمعنى يشيئ مثلا، أو آمر بمعنى من صدر عنه الشيء وما شاكل ذلك. فهذا شاهد آخر على أن مادة الأمر موضوعة لمعنيين. إذن الذي ذهب إليه صاحب الكفاية وذهب إليه غيره هو أن مادة الأمر موضوعة لمعنيين، المعنى الأول هو الشيء، المعنى الثاني هو الطلب. وإنما الكلام هذه قد تجعل جهة ثانية قد ندرجها ضمن الجهة الأولى، ندرجها ضمن قد نجعلها بل عنوان مستقل في جهة ثانية، وهو أن مادة الأمر إذا قلنا بأنها موضوعة للطلب فما هو الطلب الذي وضعت له مادة الأمر؟ أي طلب؟ الطلب عندنا أنواع، عندنا طلب المساوي من المساوي، وعندنا طلب العالي من الداني، وعندنا طلب الداني من العالي. مما لا ريب فيه أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الذي يكون من العالي للداني، وأما الطلب الذي يكون من الداني للعالي فهو ماذا؟ فهو استدعاء، بينما الطلب الذي يكون من المساوي للمساوي فهو التماس. فلا يصح إطلاق الأمر إلا على خصوص الطلب الذي يكون من العالي للداني، والدليل على ذلك هو أي شيء؟ هو التبادر وصحة السلب، فإن الطلب الصادر من غير العالي يمكن أن يسلب عنه عنوان الأمر، كما أن عنوان الأمر إذا أطلق على الطلب المتبادر منه هو ماذا؟ وخصوص هذه الحصة، الطلب الذي يكون من العالي للداني. فبالتبادر وبعدم صحة السلب نثبت ماذا؟ نثبت أن مادة الأمر ليست موضوعة لأي طلب، وإنما هي موضوعة لخصوص الطلب الذي يكون من العالي للداني. هذا شيء في هذه الجهة الثانية. الشيء الآخر في هذه الجهة هو أن الطلب الذي يكون من العالي للداني هل يعتبر فيه أيضا أن يكون العالي مستعليا أو لا يعتبر فيه ذلك؟ المراد من العالي عندما نقول طلب العالي من الداني، المراد من العالي هو من تكون له جهة علو واقعي، من قبيل السيد عندما يطلب من عبده فإن السيد له جهة علو واقعية، أو عندما يطلب المشرع بلي من المكلفين فإن المشرع له جهة علو واقعية. فهل العلو الواقعي كاف أم لا بد من استعلاء أيضا؟ يعني لا بد أن يكون العالي مستعليا. هنا هذه الصورة شققت إلى فروع ثلاثة أو إلى صور ثلاثة. الصورة الأولى هي أن يكون الطالب مستعليا وإن لم يكن عاليا. بعبارة أخرى لك أن تعبر عن الاستعلاء في مقابل العلو أن العلو يعني طلب العالي هو العلو الواقعي، بينما الاستعلاء هو العلو الادعائي، وإن كان لعله بل في أثناء الكلام يتضح لدينا بأن هذا العلو الادعائي فيه نوع حزازة. على أي حال بهذا المقدار، الصورة الأولى أن يكون الطالب مستعليا وإن لم يكن عاليا، كما لو استعلى العبد على سيده وطلب من سيده فهل يكون هذا أمرا أو لا؟ لا كلام في أنه ليس بأمر لصحة سلب عنوان الأمر عنه بلا ريب. الصورة الثانية أن يكون الطالب عاليا ولكنه لا يكون مستعليا، كما لو طلب مثلا الأب من ولده ولكن بما هو ماذا؟ بما هو ناصح، كما لو طلب الأب من ولده كما يقول صاحب الكفاية بما هو خافض لجناحه، يعني لا بما له من جهة العلو، لا بما له من جهة المولوية، بما هو خافض لجناحه، كما لو طلب الملك مثلا من وزيره، لكن لا بما هو ملك وإنما بما هو مثلا على أي حال بلي مثلا ملتمس أن يقول الولد لولده ائتني بماء على سبيل الالتماس، لا على سبيل مثلا الأمر المستتبع لغضبه عند مخالفته. حينئذ هذا النحو هل يكون كافيا لصدق عنوان الأمر أو لا يكون ماذا؟ أو لا يكون كافيا؟ صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية والشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية أيضا وجماعة قالوا بلي هو هذا، هو هذا ما نحتاج إليه في مقام الأمر، أن يكون الآمر له جهة علو واقعي. حتى أنه مستعلن أو غير مستعلن هذا لا قيمة له، متى ما صدر الأمر عن صاحب علو عن صاحب رتبة عالية فإن ذلك الطلب يكون أمرا بلا ريب، ولا نحتاج أن يكون ماذا؟ أن يكون الطالب مستعليا. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة هي صورة ما لو كان الطالب عاليا ومستعليا، هذه طب لا كلام فيها بين أحد من الأصوليين في أنها ماذا؟ في أنها أمر، إنما الكلام كل الكلام هو أن هذا الاستعلاء هل هو دخيل في تحقق عنوان الأمر أو ليس بدخيل. أصحاب هذا المسلك كالمرحوم السيد الروحاني قدس الله نفسه قالوا الاستعلاء دخيل، يعني من غير استعلاء لا يكون الأمر أمرا، لا يكون الطلب أمرا. لماذا؟ هو السيد هنالك استدل بصحة السلف، قال إذا كان الطلب الصادر من العالي واقعا ليس على نحو الاستعلاء، وإنما مثلا من باب الاسترحام، من باب الالتماس، من باب آخر، لا من باب المولوية ومن باب الأمر المستتبع للعقاب والغضب، فإن هذا يصح أن يقال عنه بأنه ليس بأمر، وإنما الأب التمس من ولده مثلا، أو الحكومة التمست من مثلا من المحكومين من رعاة أو هكذا. على أي حال فإذا هو عدم صحة السلب استند إليه المرحوم السيد، صحة السلب عفوا استند إليه السيد قدس الله نفسه لإثبات لزوم الاستعلاء. والذي يبدو من خلال ملاحظة مجموع الكلمات أن هنالك قد وقع خلط، أو لم تتفق كلمتهم على تحرير محل النزاع في المسألة، ولذلك ماذا؟ ولذلك اختلفوا في اعتبار الاستعلاء وعدم اعتباره. هنا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي حسم الموقف، قال أنتم عندما تقولون بأن الاستعلاء معتبر أو ليس بمعتبر، الاستعلاء ماذا تريدون منه؟ إن كنتم تريدون من الاستعلاء هو جهة المولوية، يعني أن يكون الطالب قد صدر منه الطلب بما هو مولى، فهذا لا كلام فيه، الكل يتفق على أن هذا ماذا؟ على أن هذا دخيل في تحقق عنوان الأمر، الكل يتفق على أن هذا دخيل في تحقق عنوان الأمر. لذلك هنالك في الأوامر الإرشادية، الأوامر الإرشادية يقولون هي في الحقيقة ليست بأوامر، مع أنها تصدر من المولى، لأنها ليست صادرة عنه بما هو مولى، إنما بما هو ناصح، بما هو مرشد، بما هو موجه. لذلك يقولون هي في الحقيقة ليست بأوامر، وإنما هي نصائح وإرشادات وتوجيهات. فإذا كنتم تريدون بجهة الاستعلاء جهة المولوية، هذا بلا ريب أنها دخيلة في تحقق عنوان الأمر. لكن إذا كنتم تريدون بجهة الاستعلاء جهة الجبروتية، كما يعبر السيد، يعني أن يكون الآمر مضافا إلى كونه مولى ماذا؟ أن يكون متجبرا، يعني أن يطرح طربه بصورة جبروتية. فحينئذ لا، الاستعلاء بهذا المعنى ليس بمعتبر، بل يكفي أن يطرح المولى أمره وطلبه بما هو مولان للزوم ماذا؟ لتحقق عنوان الأمر لطلبه. وأما الأكثر من ذلك فليس بلازم. فعلى أي حال، الذي نستخلصه من هذه النقطة أن القوم قد اعتبروا أن الطلب الصادر من المستعلي ما لم يكن له علو واقعي ليس بأمر، وأما الطلب الصادر ممن له علو واقعي فإن كان له استعلاء فهو أمر بالاتفاق، وأما إن لم يكن له استعلاء ففيه كلام بينهم. إلا أن الذي يهون الخاص كما أفاد المرحوم السيد الرحاني في المنتقى بأن هذه الجهة لا أثر لها، بأن البحث في هذه الجهة لا أثر له. لماذا؟ قال لأننا هنا نريد أن نبحث عن الأوامر الصادرة من المولى سبحانه وتعالى، والأوامر الصادرة من المولى جامعة للعلو والاستعلاء، جامعة للعلو والاستعلاء، فكلها لازمة الامتثال وكلها أوامر بلا ريبين. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. فالجهة الثانية تحصل لدينا من خلالها أن الأمر ليس إلا الطلب من العالي للداني بالاتفاق، غاية ما هناك أنه يحتاج إلى استعلاء أم لا هذا محل خلافه. النقطة الثالثة أو الجهة الثالثة التي تعرض لها المصنف دام ظله هي منشأ دلالة الأمر على الوجوب. بعد أن اتضح لدينا أن الأمر يراد به الطلب من العالي للداني، نسأل هذا الطلب هل يراد به الطلب الذي يكون إلزاميا فيستفاد منه الوجوب، أم هو الطلب ماذا؟ الأعم من الإلزامي وغيره، أم هو خصوص الطلب غير الإلزامي كما لعله يستظهر من كلام صاحب المعالم قدس الله نفسه. هنا خلاف بينهم. المشهور بين الأصوليين أن مادة الأمر ظاهرة في الوجود، هذا بلا ريب. الدليل على ذلك ماذا؟ الدليل على ذلك هو التبادر. التبادر تبادر الوجوب من الأمر، عندما يقال أمر الأب ولده، أو يقال أمر السيد عبده، أو يقال أمر الملك رعيته، بمجرد أن يقال أمر من مادة الأمر يستفاد منها أنه طلب منهم على نحو الإلزام. فبلا ريب التبادر قائم على أن مادة الأمر ظاهرة في الوجود. الكلام أن منشأ ظهور مادة الأمر في الوجوب ما هو؟ هذا محل خلاف بينهم. صاحب الكفاية قدس الله نفسه الذكية قال منشأ ظهور مادة الأمر في الوجوب الوضع، يعني نفس الواضع وضع مادة الأمر لماذا؟ بخصوص الطلب الإلزامي الوجوبي. محقق العراقي قدس الله نفسه قال لا، هو الإطلاق ليس هو الوجوب، لعله يأتينا بيان ذلك في موضع آخر. المحقق النائيني قدس الله نفسه الذكية والسيد الخوئي والشيخ المصنف وجماعة، سيد الأستاذ أيضا حفظه الله وجماعة آخرين، ذهبوا إلى أن منشأ دلالة الأمر على الوجوب هو حكم العاقل. كيف هو حكم العاقل؟ هكذا شيخ النائني أسس هذا المطلب، يقول فيه هكذا: أن مادة الأمر بحسب الوضع ليست موضوعة إلا بخصوص الطلب الصادر من العالي للداني فقط، أما هو طلب إلزامي أو غير إلزامي هذا ليس دخيل في الوضع، ولكن بعد أن يصدر الطلب من العالي للداني من المولى للعبد، العبد بمقتضى قانون عبوديته ورقيته يرى أن الطلب الصادر من مولاه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه امتثاله بما هو عبده. هذا طلب صدر من مولاي، فإذا كان قد صدر منه طلب فيجب علي امتثاله، إلا أن يرخص المولى في المخالفة، وإلا بما أنا عبد بمقتضى العبودية والرقية بمجرد أن يطلب مني المولى طلب، بمجرد أن يأمرني مولاي بأمر يجب علي امتثاله، إلا أن يرخصني المولى في مخالفة أمره. فالعقل حاكم بالوجوب مع عدم، العقل حاكم بالوجوب عند صدور الطلب من المولى وعدم الترخيص فيه من قبله، والعقل حاكم بالاستحباب عند صدور الطلب من المولى مع الترخيص فيه من قبله. إذن العقل هو الحاكم بالوجوب بالاستحباب، لا أن الوجوب والاستحباب حكمان لفظيان يستفادان من الأمر بحسب الوارد. هذا صار معلوم. بهذا المقدار يتم البحث حول مادة الأمر، ويأتي البحث إن شاء الله حول صيغة الأمر وهيئته. قال: المقصد الأول في الأوامر، وفيه فصول. الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر، وفيه جهتان للكلام. الجهة الأولى الكلام في مادة الأمر. المقصود بمادة الأمر مجموعة الألف والميم والراء مرتبة على الترتيب في أي هيئة تحققت، فإن البحث في معنى مجموعة الألف والميم والراء مع التغافل عن الهيئة الطارئة عليها، هذا هو بحثنا حول هذه الحروف الثلاثة بهذا الترتيب مع الإغماض عن كل هيئة تطرأ. ثم إنه، يعني هذا تحديد محل البحث الآن، ثم إنه قيل إنها موضوعة لطلب العالي من السافل، مثل طلب الأب من ابنه وطلب السيد من عبده، فيكون معناها مؤلفا من الطلب ومن كونه للعالي من الثاني. قلنا الدليل على ذلك هو ماذا؟ هو التبادر وصحة السلب بالنسبة إلى الطلب الذي يكون من الداني للعالي أو من المساوي للمساوي. وقيل، هذه الجهة الأخرى، وقيل معناها الطلب استعلاء، يعني يطلب أحد من غيره ويظهر علوه على المقابل الذي وجه الطلب إليه، من دون فرق بين أن يكون الطالب عاليا في الواقع أو دانيا أو مساويا له. وقيل معناها طلب العالي، قلنا أيضا هذه الصورة ماذا؟ مجرد الاستعلاء، لا يوجب أن يكون الطلب أمرا لصحة السلب أيضا. وقيل معناها طلب العالي من الداني استعلاء، الذي هو رأي السيد الروحاني رحمه الله، يعني لا بد من إحراز شيئين في تحقق معنى الأمر. الأول أن يكون الطالب عاليا ممن وجه الطلب إليه، والثاني أن الطالب العالي يظهر علوه على الذي يطلب منه. هذا طبعا من عبارات الكتب الحوزوية، هذا ومختار متأخر المتأخرين والأول، يعني مجرد الطلب من العالي للداني. هنا كما اتضح لكم هو يفسر الاستعلاء بالجبروتية ولا يفسر الاستعلاء بالمولوية، لذلك قال بأن الاستعلاء ليس بدخيل في حقيقة الأمر. الجهة الثانية إفادة مادة الأمر الوجوب، المعروف عندهم لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لتبادره منه، فالدليل هو التبادر. ويؤيده قوله تعالى، هذه اعتبرها مؤيدات. لماذا؟ الآن أبين لكم. وهذا طبعا هو كلام صاحب الكفاية أيضا، أن هذه مؤيدات وليست أدلة، وإلا ما قبل صاحب الكفاية كانوا يستدلون بها على أن مادة الأمر موضوع لخصوص الوجوب، لخصوص الطلب الوجوبي. ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كيف هذا يؤيد؟ يؤيد باعتبار أن القرآن بيّن أن المخالفة للأمر ماذا يترتب عليها؟ عقاب، لذلك حذر من ذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فلو لم يكن الأمر موضوعا للوجوب لما رتب العقاب على ماذا؟ على مخالفته. الجواب عن هذا الاستدلال بأن غاية ما يفيده هذا الاستدلال هو أن مادة الأمر في الآية قد استعملت في ماذا؟ قد استعملت في الطلب الوجوبي، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يثبت بذلك أن مادة الأمر فعلا موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي. هذا صار معلوم. وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، من الواضح أن الأمر بالسواك أمر استحبابي، مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لأوجبت عليهم السواك، فعبر عن الوجوب بماذا؟ بالأمر، مما يعني أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي. أجاب صاحب الكفاية عن ذلك بأن إنما استفدنا الوجوب من مادة الأمر هنا بقرينة كلمة أشق، فلولا كلمة أشق ما كانت مادة الأمر هنا صريحة في ماذا؟ في الدلالة على الوجوب، فإذا هنا دلالتها على الوجوب بالقرينة لا بنفسها، فلا تصلح للاستدلال. نعم تؤيد. وقوله لبريرة أو لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا بل أنا شافعون. هذه بريرة أو بريرة، بريرة الظاهر، مولاة لعائشة، جزاك الله، مولاة لعائشة. عائشة على أي حال أعتقتها؟ أعتقتها وهي متزوجة، كانت يعني من شخص، فعلى أي حال هي بعد أن أعتقتها عائشة صارت لها، صارت حرة، فكان لها ماذا؟ فكان لها المجال في ترك الزوج الذي كان مرتبطا بها، باعتبار كان مرتبطا بها من جهة العبودية والرقية، بعد أن صارت حرة كانت مالكة لنفسها، فتركته، تركته، سمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله لأنه بعد شكاية الزوج أو كذا، فقال لها، بل أمرها أن ترجع إليه، طلب منها أن ترجع إليه، فقالت له أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا بل أنا شافع. فهنا النبي استخدم كلمة، عفوا هي بريرة استخدمت كلمة الأمر للدلالة على ماذا؟ على الطلب الإلزامي، يعني تلزمني بذلك؟ قال لا بل أنا شافع. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى الآية الأولى، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يثبت ذلك أنها موضوعة لأي شيء بخصوص الطلب الإلزامي. فعليه يعني لو تمت هذه الأدلة تكون مادة الأمر موضوعة للوجوب، فدلالتها على الوجوب تكون من ناحية الواضع كما ادعى صاحب الكفاية، والوجوب هو الطلب الملزم. وقيل إنها موضوعة لمعنى عام شاملا للطلب الوجوبي والنزوي، يعني تكون من قبيل المشترك المعنوي، موضوع لمعنى يشمل الطلب الوجوبي الطلب الاستحبابي. فعليه تكون مادة الأمر مشتركة معنا بين الوجوب والندب، وقيل إنها مشتركة لفظان يعني وضعت بوضعين. ومختار الأعلام أنها موضوعة للطلب الصادر من العالي على ما عرفته، ولكن العاقل قلنا هذا هو مختار النائيني والسيد الخوئي وجمع من تلامذة السيد الخوئي على الله مقامه، ولكن العقل حين يرى أن العالي كما هو عالي يطلب من الداني يحكم بلزوم الانبعاث نحو الامتثال ووجوب الانزجار عند زجره، هذا يعني في النواهي وقت الوجوب يعني هنا لما أدرجه ماذا قضية النهي لا أعلم، لكن على أي حال هو لا يفترق الأمر والنهي من هذه الجهة، باعتبار أن كل من قال بدلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع قال بدلالة مادة النهي على الحرمة بالوضع، كل من قال بدلالة مادة الأمر على الوجوب بالإطلاق في النهي كذلك، كل من قال بدلالة مادة الأمر على الوجوب بحكم العقل قال ذلك أيضا في مادة النهي، الكلام هو الكلام. لذلك كثير من الكتب الأصولية بحث النواهي يعني بحث مستقل رفع منها واكتفوا بما بحثوه في الأوامر، لعله من هذه الجهة هو أيضا جاء بقضية الزجر، وإلا فهو الآن يتحدث عن تقريب حكم العقل لدلالة مادة الأمر على الوجوب. خب حينئذ ما هو علاقة وجوب الانزجار؟ انزجار ما هو في موارد النهي لا في موارد الأمر، ووجوب الانزجار عند زجره فالوجوب ليس داخلا في معنى مادة الأمر كما يدعي صاحب الكفاية، بل هو مستفاد من العاقل. هذا صار معلوم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.